نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. نبدأ بالاستماع إلى مشاركة من الأصحاح 9 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. أود أن أشارك من الأصحاح 9 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس عن العطاء المسيحي. فالرسول بولس يعلم أنه ينبغي لنا أن ندعم الخدام المسيحيين ماديا، وقد تعلمت المبادئ 3 التالية من هذا الأصحاح. أولا، يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نقدم الدعم المادي لخدام الرب الذين يغذوننا بكلمة الله. فنحن نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 9 من الآية 7 وحتى 14، يقول: من يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل، أو من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل. لأنه ينبغي للحراث أن يحرث على رجاء، وللدارس على الرجاء أن يكون شريكا في رجائه. إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات، أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات أو الماديات؟ هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. لهذا يجب على المؤمنين المسيحيين أن يوفروا الدعم المادي لخدام الرب الذين يعلمون كلمة الله ويغذون شعب الله روحيا. ثانيا، يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نقدم الدعم المادي لخدام الرب الذين يقودون في الكنيسة المحلية. فنحن نقرأ في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الخامس والآيتين 17 و18، يقول: أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم، لأن الكتاب يقول: الفاعل مستحق أجرته. لذلك يجب على المؤمنين المسيحيين أن يوفروا الدعم المادي لقادة كنائسهم وشيوخها. ثالثا، يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نقدم الدعم المادي لخدام الرب الذين ينادون بكلمة الله في جميع أرجاء العالم. فنحن نقرأ في الرسالة إلى أهل فيلبي الأصحاح الرابع من الآية 14 وحتى 18 على لسان الرسول بولس، يقول: لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم، فإنكم أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي. قد امتلأت إذ قبلت من أبفروديتوس الأشياء التي من عندكم: نسيمة رائحة طيبة، ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. لذلك يجب على المؤمنين المسيحيين أن يوفروا الدعم المادي للمبشرين والمرسلين وأن يستضيفوهم في بيوتهم حتى وإن لم يكونوا من كنيستهم المحلية. لكن بالطبع يجب أن يكون هؤلاء الخدام مصدر ثقة، فوفقا لما جاء في رسالة يوحنا الثانية والآيات من 9 وحتى 11، لا يجدر بالمؤمنين أن يدعموا معلمين كذبة ولا أن يستقبلوهم في بيوتهم. والآن نستمع إلى مشاركتين من الأصحاح العاشر من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح العاشر والآية 13 عن النصرة في أوقات المحن والتجارب. فنحن نقرأ هنا، يقول: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. وفيما يلي طريقة مساعدة الله لنا عندما نجرب في أن نخطئ: أولا، في كل مرة يجرب المؤمن فيها أن يخطئ، فإنه يختبر ما يختبره جميع البشر. فالرسول بولس يقول هنا إن كل التجارب التي تصيبنا هي تجارب بشرية، أي أنها تصيب كل الناس دون استثناء. فنحن نجرب في المال والأشياء المادية عموما، كما أننا نجرب في الطعام والشراب وفي الكسل والنوم وفي الشهوات الجنسية ومتع الحياة، ونحن نجرب في الغضب والانتقام لأنفسنا عندما يؤذينا الآخرون، ونحن نجرب في ممارسة السلطة على الآخرين وفي الغش وفي الكذب وفي عدم قول الحق وغير ذلك. لكن كل هذه التجارب التي نواجهها كمؤمنين مسيحيين هي تجارب يواجهها بقية البشر. ثانيا، في كل مرة يجرب المؤمن فيها أن يخطئ، فإن الله يبرهن على أمانته له بطريقتين. فمن جهة، فإن الله لا يسمح لأي تجربة بأن تفوق قدرتنا على الاحتمال، ومن جهة أخرى فإنه يعطينا سبيلا للهرب من كل تجربة. فالكتاب المقدس يعلم أن الله هو صاحب السلطان المطلق على هذا الكون، لهذا فقد يسمح الله بأن أجرب كاختبار لي، لكنه في الوقت ذاته لا يرغب في أن أفشل، فهو يريد أن يمتحن إيماني به وإطاعتي لوصاياه، وهو يهدف من ذلك إلى تنمية شخصيتي وإيماني وثقتي به. لكنه لا يجربني في الخطية ولا يريدني أن أخفق، لهذا فهو يهيمن على كل تجربة سواء جاءت من طبيعة الخاطئة أو من العالم الشرير أو من الشيطان نفسه، وهو يعطيني القدرة على التغلب على التجارب والاستفادة منها من خلال اتكالي عليه وإطاعتي له وثقتي به. ثالثا، في كل مرة يجرب المؤمن فيها أن يخطئ، فإن الله يوفر له منفذا للهرب لكي يبقى راسخا في إيمانه. وأفضل الطرق لمواجهة التجارب والتخلص منها هو أن نصلي إلى الله وأن نطلب المعونة منه، كذلك فإن حفظ آيات من الكتاب المقدس يساعدنا كثيرا في أوقات التجارب، لأن الروح الله الذي يسكن فينا يذكرنا بوصايا الله في الوقت المناسب. ويمكننا أن نتفادى التجارب عن طريق تجنب الطموحات الخاطئة، وتدريب أنفسنا على تمييز الصواب من الخطأ، وعدم الذهاب إلى الأماكن التي قد نجرب فيها، وعدم مشاهدة البرامج والأفلام التي قد تثير الشهوة لدينا. في بعض الأحيان قد تكون أفضل طريقة لتفادي التجربة هي الهرب منها، كما فعل رجل الله يوسف عندما أغوته امرأة فطفار. في أحيان أخرى قد يتعين علينا أن نقاوم إبليس إلى أن يهرب هو منا. وفي جميع الأحوال فإن ثقتنا بالله هي أساس تصدينا لكل تجربة قد نمر بها في حياتنا المسيحية. ونحن نشكر الله لأنه وعدنا بأنه لن يجربنا فوق طاقتنا، وبأنه سيدبر لنا مع كل تجربة سبيلا للخروج. المشاركة الثانية: أود أن أشارك بعض المبادئ الواردة في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح العاشر من الآية 14 وحتى 33 عن تناول الأطعمة المقدمة للأصنام. المبدأ الأول: المؤمن القوي والمؤمن الضعيف من جهة الإيمان. وقد تحدث الرسول بولس عن الموضوع نفسه في الأصحاح الثامن من هذه الرسالة، ففي الأصحاح الثامن خاطب الرسول بولس المؤمنين الأقوياء في إيمانهم والذين يسمح لهم ضميرهم بتناول أي طعام، كما أنه علم أن المؤمنين أحرار في شراء الطعام من الأسواق وفي تناول أي طعام يشاءون، حتى وإن كان ذلك الطعام قد قدم للأصنام في الأصل. لكن إذا كان ذلك يعثر المؤمنين الضعفاء في الإيمان، يجب على المؤمنين الأقوياء أن يمتنعوا عن الأكل مما قدم للأوثان. أما في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح العاشر من الآية 14 وحتى 22، فإن الرسول بولس يخاطب المؤمنين الضعفاء في الإيمان والذين لم يتمكنوا من الفصل بين تناول الطعام المقدم للأوثان وبين عبادة الأصنام، فبسبب عاداتهم الوثنية السابقة كانوا يعتقدون بعد إيمانهم بالمسيح أن الأكل من الطعام المقدم للأصنام هو شكل من أشكال عبادة الأوثان. لذلك فإن الرسول بولس يحضهم على الهرب من عبادة الأصنام وعدم تناول الأطعمة التي قدمت أصلا للأصنام. وهكذا إذا كان ضميرك يخبرك بعدم أكل بعض أصناف الطعام، فيجب عليك أن تمتنع عن تناولها. المبدأ الثاني: هناك دوما شياطين تختبئ خلف عبادة الأصنام. فالرسول بولس يقول هنا إن الذين يقدمون ذبائح للأصنام إنما يقدمونها للشياطين أو الأرواح الشريرة وليس لله الحي. لهذا لا يجوز للمؤمن أن يكون في شركة مع عابدي الأصنام ولا أن يشترك معهم في مأدبة مخصصة لعبادة الأرواح الشريرة. المبدأ الثالث: الأكل من اللحوم التي تباع في الأسواق. نجد في الآية 25 من هذا الأصحاح مبدأ عمليا مهما. ففي أيام الرسول بولس كانت جميع اللحوم التي تباع في الأسواق قد قدمت في الأصل للأصنام. لهذا فالمبدأ الأول الذي يعلمنا إياه الرسول بولس هنا هو: يمكنك أن تأكل من اللحوم التي تباع في السوق دون أن تطرح أسئلة ترضي بها ضميرك. المبدأ الرابع: الأكل من اللحوم المقدمة في بيوت غير المؤمنين. فغالبية المؤمنين المسيحيين في كورنثوس كان لهم أهل وأصدقاء من غير المؤمنين، وبالطبع كان هؤلاء يدعون أصدقائهم المؤمنين إلى بيوتهم لتناول الطعام معا. والمبدأ الذي يعلمنا إياه الرسول بولس في الآية 27 هو: إذا قدم أحدهم طعاما لك فكل من كل ما يقدمه لك دون أن تطرح أي أسئلة، لكن إن قال لك أحد إن هذه الذبيحة قدمت لصنم فلا تأكل منها، لكي لا تعثر مؤمنا ضعيفا أو إنسانا غير مؤمن عن قبول الرب. المبدأ الخامس: تمجيد الله في كل شيء. فنحن نقرأ في الآية 31 يقول: فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. هذا يرينا أن المؤمن يمجد الله عندما يكون ضميره صاحيا، حتى وإن كان ذلك يتعلق بتناول الطعام، فجميع أصناف الطعام صالحة للتناول وهي هبة من الله. ولكن المؤمن يمجد الله أيضا عندما يراعي المؤمنين الأضعف منه في الإيمان، وعندما يأخذ مصلحتهم بعين الاعتبار. في بداية الأصحاح 11 يدعو الرسول بولس المؤمنين المسيحيين إلى الاقتداء به كما يقتدي هو بالمسيح. لهذا ليتنا جميعا نقتدي بالرسول بولس فنسعى إلى تمجيد الله في كل شيء. أخيرا نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 11 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 11 من الآية 12-16 عن تغطية المرأة لشعرها. فقبل أن ينادى بالإنجيل في مدينة كورنثوس، كانت النساء اليونانيات يفتقرن للاحترام والحرية، وقد أدت الكرازة بالإنجيل هناك إلى استعادة المرأة لمكانتها واحترامها وحريتها. لكن يبدو أن النساء اللواتي قبلن يسوع ربا ومخلصا في مدينة كورنثوس قد بدأن بإساءة استخدام حريتهن، فقد بدأن بالمطالبة بالمساواة التامة مع الرجال المسيحيين، وقد تغاضينا عن الفروق الطبيعية بين الرجال والنساء بأن بدأنا بالصلاة والتنبؤ في الأماكن العامة كما كان الرجال يفعلون. وفي الوقت نفسه فقد تخلصت النساء من غطاء الرأس وأطلقن شعورهن كما لو أنهن كن ينتظرن ذلك بلهفة. ويمكننا أن نفهم من هذه الآيات ما يلي: أولاً، حجة بولس الأولى في الآيات من 13-16 قائمة على ثقافة ذلك العصر. فمن المعلوم لدينا أن الرجال في كورنثوس كانوا يمشون في ذلك الزمان دون أن يغطوا رؤوسهم، في حين أن النساء كن يغطين رؤوسهن في الأماكن العامة. وعلى النقيض من النساء العاديات المحتشمات، كانت العاهرات في اليونان عموما يحلقن شعور رؤوسهن أو يجعلنه قصيرا ولا يضعن غطاء على رؤوسهن. وفي الثقافة اليونانية في ذلك الوقت كان من العيب والعار أن يغطي الرجل رأسه، كذلك كان من العيب والعار ألا تغطي المرأة رأسها. لهذا فإن الرسول بولس يقول هنا إنه إن كانت العادات والتقاليد في بلد ما تقتضي من النساء أن يغطين رؤوسهن، فينبغي على النسوة المسيحيات أيضا أن يغطين رؤوسهن عند الصلاة والتنبؤ لكي لا يخلط الناس بينهن وبين النساء الأخريات من ذوات السمعة السيئة. وإذا كان من المتعارف عليه أنه لا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها أو أن تجعله قصيرا، فينبغي للمؤمنات ألا يلجأن إلى تقصير شعورهن. الفكرة هنا هو أن ما يلزم النساء في الأماكن العامة في مجتمعاتهن يلزمهن أيضا كمسيحيات عند العبادة أو الصلاة أو التنبؤ. ثانيا، حجة بولس الثانية في الآيات من 17-18 قائمة على الترتيب الذي وضعه الله لخليقته. فنحن نقرأ في الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح 3:28 أنه فيما يختص بالخلاص بيسوع المسيح، فإن الرجل والمرأة يتمتعان بنفس القيمة والاحترام في نظر الله. كما نقرأ في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح 5:21 أنه يجب على النساء والرجال أن يتعاملوا بعضهم مع بعض باحترام. لكن المساواة لا تعني المشابهة التامة، فالله خلق الرجل والمرأة وجعلهما مختلفين. لهذا يجب على الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات أن يدركوا هذه الاختلافات وأن يحترموها وأن يراعوها في تعاملهم بعضهم مع بعض. فالرجل يختلف عن المرأة في الجنس وفي البنية الجسدية وفي بعض الوظائف الجسدية أيضا، كما أن الله أعطى لكل منهما أدوارا ومسؤوليات مختلفة في إطار العلاقة الزوجية، وهذا ينطبق أيضا على أدوارهم ومسؤولياتهم في جسد المسيح، أي في الكنيسة. في الآيات من 17 حتى 18 يعلم الرسول بولس أن العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة تختلف في بعض جوانبها. فالرجل هو صورة الله ومجده، ومع أن المرأة خلقت على صورة الله أيضا، إلا أنها هي مجد الرجل. كذلك فإن الرجل لم يؤخذ من المرأة، بل المرأة أخذت من الرجل، فقد خلق الله المرأة لتكون معينا للرجل. ولأن الله خلق المرأة من الرجل ولأجله، يجب على المرأة أن تخضع لهذا الترتيب الإلهي، وأن ترتدي الغطاء كعلامة على قبولها لهذه السلطة. والرسول بولس يعلم أن تغطية المرأة لرأسها هو دليل على امتلاكها السلطة، أي أنها مخولة للاقتراب إلى الله والصلاة والتنبؤ، كما أنه يعلم أن تغطية المرأة لرأسها هو دليل على خضوعها للسلطة، أي أنها تخضع للرجل، ولا سيما في العلاقات الاجتماعية والدينية بين الرجال والنساء. وهو يعلم أيضا أن تغطية المرأة لرأسها هو شيء يوافق طبيعة الأشياء، فمع أن النساء يشتركن في نفس منافع الخلاص بيسوع المسيح ويتمتعن بنفس قيمة الرجل ومكانته في نظر الله، إلا أن هذا لا يلغي الفروق الجسمانية والوظيفية الطبيعية بين الرجل والمرأة. لهذا يجب أن تبقى هذه الفروق قائمة في المجتمع وفي الكنيسة. ويلخص الرسول بولس حديثه عن الرجل والمرأة فيقول: غير أن الرجل ليس من دون المرأة، ولا المرأة من دون الرجل في الرب، لأن كما أن المرأة هي من الرجل، هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، واستعدادا للحلقة المقبلة نرجو منك عزيزي المستمع أن تقرأ الأصحاحات من 12 وحتى 16 من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
فلتشهدي يا شمس يا قمر يا بحر يا أطيار يا شجر يا كائنات الله يا بشر يا بشر أني أنا ليسوع للأبد يا كائنات الله يا بشر يا بشر أني أنا ليسوع للأبد أني أنا ليسوع للأبد. Thank you. كنت في الدنيا بلا رقمي، فخرجت من صفري ومن عدمي، وسحرت مبهورا على حلمي، قد صرت من أبنائه الجددي. سكن الفؤاد أتى ودفأه، وبأنبل الأشواق عبأه، من سطوة الآثام أبرأه. أفلا أقدمه له بيدي، أفلا أقدمه له بيدي. فلتشهدي يا شمس يا قمر، يا بحر يا أطيار يا شجر، يا كائنات الله يا بشر يا بشر، أني أنا ليسوع للأبد، أني أنا ليسوع للأبد.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310، 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.